كان البحث في قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة، وقلنا أن هنالك مسلكين لإثبات دلالة المطلقات على الإطلاق ونفي القيد بعد أن كان اسم الجنس مدلوله الوضعي ومعناه الموضوع له، ذات الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة. المسلك الأول ما تقدم بالأمس من أن الدال على نفي القيد هو ظهور حالي للمتكلم في أن مراده ليس بأكثر مما بينه، وأن ما لم يقله في مقام الإثبات لا يريده أيضا في مقام الثبوت. المسلك الثاني ما لعله ظاهر بعض الأعلام قدس الله أسرارهم من أن اللفظ المطلق دال بالوضع أو ما يكون شبيها بالواضع، دال على الإطلاق وعلى رفض القيد، إما بدعوى أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة ونفس عدم القيد وعدم ذكر القيد أيضا موضوع لغة، نفس السكوت عن القيد وعدم ذكر القيد موضوع للدلالة على نفي القيد، أو اسم الجنس المجرد، اسم الجنس له حالتان لا محالة، حالة تجرده وحالة انضمامه إلى القيد، نظير الكلمة التي لها حالتان، حالة رفعه وحالة نصبه مثلا، حالة فتحه وحالة كسره، كذلك اسم الجنس له حالتان، حالة تجرده عن القيد وحالة تقيده وذكر القيد معه. فذات اسم الجنس مثلا موضوع للدلالة على الطبيعة المهملة، لكن حالته وهي كونه مجردا وبلا قيد، هذه الحالة موضوعة للدلالة على رفض القيد، فيكون عدم القيد ثبوتا، يكون عدم القيد مستفادا ومدلولا لحالة اسم الجنس، وهي حالة عدم القيد معه أو حالة عدم ذكر الجنس، ودلالة الحالات والصفات والحركات والخصوصيات على المعاني أمر ليس بعزيز في اللغة، كثير من الحالات والخصوصيات والهيئات والصفات والأعراض للمواد تكون موضوعة أيضا بالوضع النوعي لمعاني ولمداليل كما هو واضح. فيدعي هذا الشخص، قد يدعي أن نفس عدم ذكر القيد ونفس تجرد، حالة التجرد في اسم الجنس تكون دالة على نفي القيد لأنها موضوعة لغة، وفي النظام اللغوي العام موضوعة بالوضع النوعي كما في وضع الهيئات الأخرى، موضوعة هذه الهيئة وهذه الحالة للدلالة على انتفاء القيد، فيكون استفادة عدم القيد من المطلق استفادة وضعية ودلالة وضعية تصورية، أي حالة التجرد في اسم الجنس تدلنا وتخطر في ذهننا انتفاء القيد بحسب الحقيقة، فلا نحتاج إلى مقدمات الحكمة ولا نحتاج إلى ذلك الظهور الحالي في أن المتكلم مرامه ومراده ليس بأكثر من ما يذكره في مقام الإثبات، بل نفس ذكره لاسم الجنس مع حالة التجرد يدل وذكر لانتفاء القيد كما هو في سائر الدلالات الوضعية اللفظية، إما بهذه الدعوة أو إذا استغرب واستنكر إنسان أن تكون هذه الحالات موضوعة، حالة التجرد أيضا موضوعة لمعنى في اللغة، فيقال أنه غلبت أو التعهد الموجود لدى العقلاء مثلا لدى أهل العرف في أنه عندما يأتون باسم الجنس مجردا عن القرينة وعن ذكر القيد يريدون المطلق غالبا أو ملتزمين بأن يريدون المطلق عندما يأتون باسم الجنس بلا قرينة، وأنهم عندما يريدون المقيد يأتون باسم الجنس مع القيد. هذا التعهد أو هذه الغلبة توجب أن ينصرف الذهن وينسبق إلى الذهن، كما في موارد الانصرافات. أليس كلمة الحيوان مثلا ينصرف إلى غير الإنسان عندما تقول له جئني بحيوانه؟ لا إشكال أنه لو جاءه شخص بإنسان يضحك عليه، يقول هذا أراد منك حيوانا. عندما يقال مثلا خيار الحيوان، لا إشكال أن خيار الحيوان لا يشمل بيع الإنسان، وإنما يشمل بيع ما عدا الإنسان من الحيوانات. قم هذا انصراف، مع أن المعنى اللغوي لكلمة الحيوان يكون شاملا للإنسان أيضا، الإنسان أيضا حيوانه، لكن لغلبة استعماله في غير الإنسان وكأنه خرج الإنسان عرفا بالانصراف، خرج هذا الفرد عن عموم هذا العنوان وعن هذا الجامع. الغلبة والتعهدات العقلائية قد توجب انصرافات أيضا في باب الدلالات اللفظية الوضعية، بحيث يكون اللفظ منصرفا إلى هذا المعنى لا ذلك المعنى. وهكذا يقال أنه يوجد حالة انصراف في ذكر اسم الجنس مجردا مع القيد عن القيد، يوجد دلالة لفظية تصورية قائمة على أساس الانصراف إلى أن هذا يريد المتكلم به الطبيعة المطلقة ولا يريد الطبيعة المقيدة، فينسبق إلى الذهن إرادة المتكلم للطبيعة المطلقة لا محالة، فتكون الطبيعة المطلقة مدلولا لفظيا ناشئا من الانصراف لا من الواقع. لكن المداليل الانصرافية كالمداليل الوضعية مدلول تصوري يدل عليه نفس الكلام لا محالة، أو يقال بهذا بمثل هذه الدعوة بناء على أن وفرقه حينئذ عن الدعوة الأولى مبني على أن هذه الدلالة ناشئة من الانصراف القائم على أساس التعهد مثلا وعلى أساس الغلبة، ولا بد أن يكون القائل بذلك حينئذ إذا أراد أن يجمع بين هذا الوجه والوجه الأول أن يدعي أن يكون الوضع عنده ليس هو التعهد كما هو أحد المسالك في باب الوضع، إلا يرجع الثاني إلى الأول. بأحد هذين النحوين أو التقريبين يمكن أن يدعى بأن دلالة اسم الجنس في موارد عدم ذكر القيد معه على الإطلاق دلالة تصورية وضعية أو شبه وضعية انصرافية، فلا نحتاج إلى قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة التي سوف يأتي شرحها، وذلك الظهور الحالي المدعى في المسلك الأول على سبيل الإجمال، لا نحتاج إلى ذلك. اللفظ يدل على رفض القيد، اللفظ يدل على انتفاء القيد بدلالة تصورية وضعية أو شبه وضعية على أساس إحدى هاتين النقطتين. لعل ما ينقله الإمام في تقرير ينقل عن الإمام في تقريرات بحثه عن شيخه، والظاهر أنه صاحب الدرر، لعله كان يريد معنى من هذا القبيل، لأن هناك ينقل الإمام عنه أن شيخنا الأستاذ كان لا يرى الحاجة إلى مقدمات الحكمة، وكان يرى أن اسم الجنس والمطلق بنفسه يدل على الإطلاق. قد يكون مقصوده مثل هذه الدعوة بإحدى هاتين النقطتين، وهذا المسلك غير تام بحسب الحقيقة، لا لاستحالته. يمكن يعقل ثبوتا أن تكون حالة التجرد عن القيد موضوعة لغة أو بالانصراف للدلالة على انتفاء القيد دلالة تصورية وضعية، بل لأنه خلاف الوجدان العرفي. الوجدان العرفي قاض بأنه لم يوضع التجرد، لم يوضع اسم الجنس إلا نفس اسم الجنس وضع للمعنى وهو الطبيعة المهملة، أما هذه الخصوصية الأخرى وهي خصوصية التجرد لم توضع لشيء للدلالة على شيء، لا مستقلان ولا مع اسم الجنس، فأنه قلنا أنه يتصور أن يوضع التجرد وحده نفس عدم ذكر القيد يجعل دال على الانتفاء، وقد يجعل الاسم الجنس المجرد دال على الانتفاء على الطبيعة المطلقة، ولا ينافي مع كون اسم الجنس ذاته أيضا موضوعة للطبيعة المهملة، يكون لاسم الجنس وضعان حينئذ، وضع لذاته للطبيعة المهملة ووضع لحصة منه وهي اسم الجنس مع حالة التجرد موضوعة للطبيعة المطلقة. ولا يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين حينئذ، فإن اسم الجنس حينئذ في موارد التجرد هم ذاته موضوعة للطبيعة المهملة، وهم مع خصوصيته وبما هو حصة خاصة من اسم الجنس وهو اسم الجنس المجرد موضوع للطبيعة المطلقة، باعتبار أن إما باعتبار أن هذين المعنيين رغم أنهما معنيان يمكن استعمال اللفظ فيهما معا، لما قلنا من أن الطبيعة المهملة لا توجد في الذهن بلحاظ مستقل، وإنما تأتي دائما إما ضمن المطلقة أو ضمن المقيدة. فعندما يلحظ المتكلم ويلحظ السامع وكذلك المتكلم الطبيعة المطلقة فقد استوفي كلا المعنيين لللفظ، واستعمل اللفظ في كلا معنيه، لأن الطبيعة المطلقة فيها الطبيعة المهملة وفيها خصوصية الإطلاق، فمحذور استعمال اللفظ في معنيين من تعدد اللحاظ ونحو ذلك، ومع وحدة اللفظ المستعمل وحدة الأدوات وتعدد المعنى ذاك الإشكال الذي هو منشأ الاستحالة أو عدم العرفية في باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هنا بالخصوص لا يأتي، باعتبار أن هذين المعنيين ليس معنيين مستقلين في اللحاظ، بل معنيان متداخلان، والمعنيان المتداخلان لا بأس باستعمال اللفظ فيهما معا لأنهما يرجعان إلى معنى واحد في عالم اللحاظ بحسب الحقيقة، فلا محذور فيه. أو إذا قيل أن هذا غير عرفي وإن كان ليس فيه محذور مثلا، هنا أيضا غير عرفي، فيقال أن المقصود وضع خصوصية اسم الجنس وهو خصوصية التجرد عن القيد للدلالة على الرف ونفي القيد. على كل حال لا استحالة في هذا التصوير، لكنه خلاف الوجدان، فإن الوجدان العرفي لا يقبل أن يكون خصوصية التجرد في اسم الجنس أيضا موضوعة لنفي القيد، وإنما يرى أن التجرد عن القيد كما قلنا بالأمس علة تكوينا لعدم تصور القيد، لأنها عدم ذكر القيد موضوع لغة لأن يدل به على عدم القيد، بل عدم ذكر القيد تكوينا يسبب أن لا ينتقش القيد في الذهن، فلا تكون الطبيعة المهملة إلا ضمن المطلقة بالحمل الشائع كما بينا، على أساس عامل تكويني وعلى أساس علة تكوينية غير مربوطة بالواقع وبنظام الوضع والدلالات والعلقات الوضعية. هذا الذي يراه الوجدان في هذه الموارد، والمنبه على هذا الوجدان المقرب لهذا الوجدان، فإن الدعاوى الوجدانية أيضا بحاجة إلى تقريب، لا أنه تدعى هكذا مصادرة. المنبه على هذا الوجدان هو أننا نرى أنه في الموارد التي لا تتم قرينة الحكمة الحالية، لا يتم فيها ذاك الظهور الحالي كما في موارد مثلا عدم الكون المتكلم في مقام البيان، بل في مقام الإجمال والإبهام، في مقام الإجمال والإبهام أو في مقام بيان أصل المطلب لا خصوصياته وتفاصيله، نرى أن في تلك الموارد لا يدل اسم الجنس حتى مع عدم ذكر القيد، مع تجرده عن القيد لا يدل على انتفاء القيد، مع أنه لو كان التجرد وعدم ذكر القيد هذه الحالة في اسم الجنس موضوعة لغة أو منصرفة مثلا بوضع ناشئ من الانصراف أو ناشئ من الوضع ابتداء وضع المستقيل موضوعة للدلالة على انتفاء القيد، حينئذ بعد لا نحتاج إلى أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الناحية أو لا يكون في مقام البيان من هذه الناحية، بل يكون نفس اللفظ بيانا حينئذ، نفس التجرد يكون بيانا ودالا بدلالة بيانية وضعية أو كالوضعية على انتفاء القيد، فينبغي أن يتم الإطلاق حينئذ في تلك الموارد. في موارد عدم وجود ذاك الظهور الحالي كما في موارد الإجمال أو في موارد كون المتكلم في مقام بيان أصل التشريع لا تفصيلاته وخصوصياته، في تلك الموارد لابد أن تتم هذه الدلالة على انتفاء القيد، لأن الدال موجود فيه، والدال هو خصوصية التجرد عن القيد، إذ افترضنا أن هذه الخصوصية موضوعة لغة للدلالة على انتفاء القيد، وقد استعمل الدال فيكون المدلول لا محالة ثابتا، لا يحتاج إلى إحراز أنه في مقام البيان أو إلى أن يقال أنه هنا ليس في مقام البيان، بيّن يكون قد بيّن بحسب الحق، كما لو صرح، كما لو كان قد قال صريحا بأنه لا يوجد أي قيد آخر في موضوع حكمي، مثلا عندما يقول أقيم الصلاة غير أصل الصلاة لا يوجد أي قيد آخر لمتعلق الوجوب، كما لو صرح بذلك كنا نقول ليس في مقام البيان، فبين بعد يقال أنه ليس في مقام البيان فلا ينعقد إطلاق أو لا تنعقد دلالة على الانتفاء، قد بين الانتفاء، مع أننا نجد أنه لا تتم الدلالة على الانتفاء في مثل هذه الموارد، وهذا يدل على أن الدالة بحسب الحقيقة على الانتفاء هو ذاك الظهور الحالي الذي يحتاج إلى إثبات موضوعه ومقدماته بحسب الحقيقة المسمات بمقدمات الحكمة، وليس الدال على انتفاء القيد نفس الخصوصية الهيئة الخاصة في اسم الجنس، وهي هيئة التجرد عن ذكر القيد.
هل يقع تعارض هنا بين حرف التجرد ومقام الإجمال؟
مقام الإجمال ليس لفظا آخر، مقام الإجمال ليس لفظ، مقام وحال. إذا كان حينئذ هذا من قبيل أنه إذا قال أقيم الصلاة نقول أصلا لا يريد الصلاة، ولا يمكن أن يقول لا يريد الصلاة، قال الصلاة، ولو كان لا يريد الصلاة لم يكن يذكر لفظ الصلاة. مقام الإجمال ومقام البيان هذه الظهورات الحالية تفيد فيما هو غير مذكور، أما ما صرح به نفس تصريحه بيانا بعد لا نحتاج إلى شيء آخر، إلى مقام بيان. مقام البيان ظهور الحالي إنما يحتاج إليه بحسب الحقيقة فيما هو مسكوت عنه، أما ما هو مبين وقد بيّنه يكون بيانه حجة حينئذ، مقام البيان لا يحتاج. كما لو إذا قال أقيم الصلاة نقول لا يريد الصلاة يريد الصوم، يستطيع أن يقول أنا أريد الصوم في مقام بيان وجوب الصوم بأقيم الصلاة، نقول لماذا قلت الصلاة كان يبغى أن تقول الصوم، فما ذكره وبيّنه فلا يحتاج إلى مقام بيان لأنه بيّنه. فلو كان نفي القيد مستفادا من دال وضعي ولو هيئة اسم الجنس، إذن قد بيّن النفي، يكون كما لو قال ولا يوجد أي قيد في متعلق الوجوب للصلاة، لو بيّن هذا صريحا، هذا صريح ذاك بالدال الآخر، هذا بدال بجملة ذاك بهيئة، بيّن أنه لا يوجد هناك قيدون. إذا كان التجرد موضوعا لغة وهيئة اسم الجنس موضوعة كوضع الهيئات النوعية كوضع الهيئات بالوضع النوعي، لو كانت موضوعة للدلالة على النفي فكان قد بيّن بحسب الحقيقة، لا نحتاج إلى إحراز كونه في مقام البيان أو ليس في مقام البيان في مقام الإجمال، يصير حاله حال أي لفظ يصرح به، من حيث أنه لو صرح به وذكره كان حينئذ بيانا ودالا على مدلوله لا محالة ومسجلا عليه، لا يمكن أن يتخلص منه. وأن
إصالة الحقيقة
الشبيه بإصالة الحقيقة، إصالة الحقيقة هم يثبت مدل الاستعمالي مو مدل الجدي، يحتاج إلى إصالة الجد، نحتاج إلى إصالة الجد، إصالة الجد موجود كل ما بينه لا يمكن الذي يكون في مقام الإجمال إلا أن يكون في مقام مو في مقام الاستعمال المجازي. لا نعم، لو كان هناك قرينة على أنه في مقام الاستعمال المجازي هذا صحيح، أو في مقام الإلغاز أن يلغز يذكر شيئا ويريد شيئا آخر، نعم نحن لا نريد هذا النحو من مقام الإجمال، وإنما نريد أنه في موارد انثلام الظهور الحالي لا توجد دلالة، يعني في الموارد التي لا يكون في مقام البيان من حيث ما سكت عنه، حينئذ هذا المقدار من عدم كونه في مقام البيان لا يوجب إجمال ما ذكره وما صرح به، ما صرح به لا محالة يحمل عليه لأنه قد صرح به وبينه، إذ ما بيّن بالبيان غير الذكر، ذكر ما يدل عليه وقد بيّن ما يدل عليه، ولهذا لا يمكن أن يقال أنه عندما يقول أقيم الصلاة هذا ليس في مقام البيان من ناحية أصل تشريع الصلاة أيضا، إذن لماذا بيّن الصلاة؟ قد بيّن هذا في مقام البيان الذي هو ذلك الظهور الحالي، إنما يحتاج إليه في الأمور التي لا بيان عليها لا فيما عليه بيان، والهيئة إذا كانت موضوعة للتجرد فقد بيّن التجرد، قد بيّن انتفاء القيد لأنه جاء بشيء لغة دال وبيان وموضوع للدلالة على انتفاء القيد، فيكون كما إذا قال وليس في متعلق حكمي أي قيدين، هل كنا نشك حينئذ في الدلالة على انتفاء القيد؟ لم نكن نشك.
شنو التجرد
لا ينبغي، كان يأتي بشيء يدل على أنه إجمالا هنا يوجد قيد هو لا يريد أن يبينه، يأتي بقيد إجمالي لا قيد تفصيلي، بناء على الوضع هكذا يصير، بناء على أن التجرد موضوع فالنتيجة حينئذ في هذه الموارد لكي لا يستعمل شيئا في غير ما وضع له أن يأتي ولو بالإشارة إلى وجود قيد إجمالي، إلا أن تقصدون بهذا المعنى المعنى الذي تقدم من أن انتفاء القيد هنا ناشئ من عدم ذكر القيد تكوينان ليس مربوطا بباب الوضع والدلالة الوضعية ونظام اللغة، فهو لم يبين من خلال نظام اللغة، لم يبين انتفاء القيد. وإن كانت الطبيعة المهملة سوف توجد في ذهن المخاطب بشكل مجرد عن القيد، يعني في ضمن الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع، إلا أن هذا لا يحمل عليه، لأنه ليس الشيء الذي يتحمله المتكلم إلا ما يكون قد قذفه في ذهن المخاطب من خلال نظام اللغة، من خلال نظام المحاورة وقانون الوضع والمحاورات، وليس هذا من، فيرجع إلى الكلام الذي بيناه بالأمس حينئذ، وهو أنه هذه الخصوصية ليست خصوصية قابلة للتحميل، هذه الخصوصية الإطلاقية ليست قابلة للتحميل والتسجيل على المتكلم. إذن فوضعوا وضعوا اسم الجنس، هيئة اسم الجنس وهي هيئة التجرد عن ذكر القيد للدلالة الوضعية اللغوية بحسب نظام الوضع والنظام العلاقات الوضعية على انتفاء القيد، هذا بهذا المنبه يبطل حينئذ. إذن فكلام صاحب الدرر، إذا كان هو المقصود من مما في تقريرات السيد الإمام، كلام صاحب الدرر إذا رجع إلى هذا المسلك فجوابه واضح، كما يظهر أن السيد الإمام أيضا يجيب عليه بجواب يشبه هذا الجواب، فإنه هو أيضا يقول هذا خلاف الوجدان، فإنه من دون وجود الظهور الحالي ومقدمات الحكمة لا يتم الدلالة على الإطلاق، بينما لو كانت هيئة التجرد موضوعة للدلالة على الإطلاق حينئذ كنا لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة ولا نحتاج إلى مقام البيان وإلى ذاك الظهور الحالي وشروط ذاك الظهور الحالي. إما يرجع إلى هذا الكلام وهذا جوابه، أو يرجع إلى الكلام الذي تقدم بالأمس من الخلط بين الدلالة الوضعية والدلالة التكوينية، وأنه يكون الاسم الجنس بلا ذكر قيد تكوينا يؤدي إلى انتقاش الطبيعة المطلقة في ذهن المخاطب، إلا أن هذه دلالة تكوينية لا دلالة وضعية، والدلالات التكوينية ولهذا ثابتة حتى لو سمع اللفظ من جدار، الدلالات التكوينية لا يتحملها المتكلم، المتكلم يتحمل ويسجل عليه وحجة عليه الدلالات الوضعية، يعني أي دلالة تكون من خلال نظام اللغة ومن خلال نظام العلاقة التي وضعت في اللغة والعرف بين اللفظ والمعنى. أما الدلالة التكوينية وهو انتفاء تصور القيد لانتفاء العلة لتصور القيد المساوق مع لا محالة الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع، مثل هذه الدلالة لا يمكن تسجيلها وتحميلها على المكلف على المتكلم كما هو واضح. فإما يرجع كلام صاحب الدرر إلى هذا الكلام أو إلى ذاك الكلام، وكلاهما باطل كما اتضح. فالصحيح أن الدلالة على الإطلاق إنما هو بحسب هي بحسب الحقيقة دلالة حالية تسمى عند الأصوليين بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة، وهو ظهور حال المتكلم في أنه عندما يتكلم بشيء بمرامه ويأتي في موضوعه أو متعلقه باسم جنس، واسم الجنس موضوع لغة لذات الطبيعة المهملة الجامعة بين المقيدة والمطلقة، ويسكت عن القيد، يقال ظاهر حال مثل هذا المتكلم أنما سكت عنه من الأمور الزائدة على ذات الطبيعة لا يريدها جدا، إذ لو كان مريدا لها لكان يبينها في مقام الإفادة والإثبات، فمرامه ومراده من هذا الخطاب ليس بأكثر مما ذكره، وما لم يذكره لا يريده. هذا هو الظهور الحالي الذي قلنا أنه روح مقدمات الحكمة إجمالا، وأنه هو الذي يوجب هذه الدلالة المسمات بالدلالة الإطلاقية. ولهذا قلنا أيضا أن هذه الدلالة تختلف عن دلالات إصالة الحقيقة ودلالات الألفاظ في إصالة الحقيقة والمجال وفي العام والخاص. هناك العام دلالته على العموم والاستيعاب دلالة وضعية، يعني يوجد ما وضع لذلك لفظا وضعا وهو كل، دلالة أسد على الحيوان المفترس دلالة لفظية وضعية لأن أسد موضوع للدلالة على الحيوان المفترس، بينما هنا انتفاء القيد نستفيده من هذا الظهور الحالي الذي هو بحسب الحقيقة كاشف تصديقي، يعني طرفي الدلالة فيه أمران ووجودان حقيقيان لا تصوران بينهما علاقة لغوية وعلاقة وضعية، أمران حقيقيان أحدهما يكشف عن الآخر تماما، ككشف النار مثلا خلف الجدار عن الدخان خلف الجدار عن وجود النار هناك، كيف نحن نستكشف من وجود الدخان على وجود النار هناك من المعلول على العلة، كذلك هنا نستكشف من هذا الظهور الحالي للمتكلم أنه إذن ثبوتا في عالم إرادته لا يوجد قيدون، فالدلالة دلالة تصديقية بحسب الحقيقة، وليس الدلالة تصورية وضعية. حينئذ هنا وقع البحث عندهم في تحليل هذه الدلالة الإجمالية المسمات بالدلالة الإطلاقية أو بقرينة الحكمة، وحللوه إلى ثلاث أمور سموها بمقدمات الحكمة الثلاث. قالوا أن هذه الدلالة بالتحليل يرجع إلى الأمور التالية: الأمر الأول أن يكون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة التي نريد أن نأخذ الإطلاق، نستفيد الإطلاق فيها ونفي القيد. الثانية، المقدمة الثانية، أن لا يذكر القيد، أن يسكت عن ذكر القيد. والمقدمة الثالثة أن لا يكون قدر متيقن للحكم في مقام التخاطب. حللها صاحب الكفاية هذا الظهور، حلله إلى هذه الأمور الثلاثة أو هذه قرينة الحكمة، شرحوها من خلال هذه المقدمات الثلاثة. ثم وقع البحث عندهم في كل مقدمة مقدمة من هذه المقدمات. أما المقدمة الأولى وهي أن يكون المتكلم في مقام البيان، وقت بعد